بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ مشوارنا معكم لهذا اليوم بتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. لقد يسر الله لحمل هذا الدين طائفة من هذه الأمة، ضبطوا أصوله ومهدوا قواعده، فقاموا بذلك خير قيام دون ملل أو كلل، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجعلوا لهذه القواعد قواعد أصولية وفقهية، ومن هذه القواعد الكبرى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، التي قال فيها الإمام السيوطي رحمه الله: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. من هنا نعلم ما لهذه القاعدة من أهمية كبيرة في الأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية وتطبيقاتها في مجال التربية، كما سوف يتبين لنا من خلال هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين. وقبل أن أوجه أسئلتي لضيف حلقة هذا اليوم من داخل استوديو إذاعة القرآن الكريم، نرحب به أجمل ترحيب ونسعد بلقائك دائما فضيلة الشيخ وبحضورك في حلقات هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بك.
حياكم الله شيخ مهدي وجزاكم الله خيرا، وأهلا وسهلا بك وبجميع الإخوة والأخوات.
نعم، شيخنا الفاضل الشيخ خباب الحمد ضيف برنامج إضاءات في القواعد الفقهية. في البداية شيخنا الفاضل، لو تفضلت بالحديث عن المقصود بقاعدة هذا اليوم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن القواعد الفقهية التي يسميها الفقهاء القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي هي القواعد التي اتفق عليها كافة الفقهاء، كافة العلماء، ليست قضية خلافية بينهم، وإنما قضية اعتبارية اعتيادية في الأصل. من هذه القواعد، هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. المعنى في هذه القاعدة أن كل ما كان من أمور اليقينيات والقضايا القطعية الثابتة في إدراك الإنسان العقلي، فإنه لا يمكن مطلقا أن يزول أو أن يذهب أو أن يرتفع بسبب شيء طرأ وهو الشك، لأن الشك هو عبارة عن التردد بين الأمرين. أما اليقين هو الحكم الجازم القطعي الذي لا يمكن أن يكون فيه تردد، ولا يوجد فيه نوع من التلكؤ أو الريب أو الاختلاف. ولذلك اليقين مأخوذ من طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، يقال يقين الماء في الحوض، يعني استقر الماء في الحوض، ما صار لا يتحرك ولا يهتم، خلاص أصبح الماء ثابتا لا يمكن أن يتحرك. وبهذه الطريقة تصبح المسألة التي قمنا بها أو القضية التي عملناها وأدركناها أو الحكم الذي عملنا به أمر ثابت لا يمكن أن يزول هذا الأمر الثابت لمجرد أنه حصل هنالك تردد أو شيء. فهذه الطريقة تعطينا إيش؟ راحة نفسية. تعطينا راحة نفسية وشعور داخلي أنه هذا لا يمكن أن نزيله، اللي هو الأمر اليقيني، بمجرد اختلافات أو ظنون أو توهمات وتخرصات.
نعم، بارك الله فيك شيخ الفاضل. طريقة إدراك الناس لهذه الأمور وطريقة بناء الفكري للأمور والمعتقدات التي تحصل أمامهم، ما هي الطرق التي يبنون عليها إدراكهم في هذه الحياة؟
هذه بسميها العلماء اللي هي الإدراكات العقلية. نعم. بشكل بسيط جدا وسهل، لأنه إحنا حقيقة قصدنا في هذا البرنامج أنه نيسر على عامة يعني المستمعين هذه القواعد.
نعم، بإذن الله.
هنالك إدراكات. ما هي الإدراكات؟ إدراكات ستة، وهي معروفة عند الناس لكن هي ترتيبية. يعني الإدراك الأول اللي هو اليقين، اللي هو أن يجزم القلب بهذا الأمر ويستند فيه إلى دليل قطعي، دليل ثابت. مثلا إن نحن ندرك إدراك كامل أن الشمس إذا طلعت فنحن في إيش؟ في النهار.
نعم.
هذا الأمر القطعي، هذا الأمر اليقيني. طيب، النقطة الثانية اللي هو الجانب المتعلق بقضية الظن. ما هو الظن؟ اللي هو أن يجوز الأمرين مع وجود ما هو الأقوى، مع وجود ما هو الأقوى وما هو الأغلب، يعني أمر أغلبي. ولذلك الظن هو رجحان الغالب على الراجح على الشيء المرجوح. ولذلك تقول بظني كذا، ظني كذا، انك انت مجالس تحكي والله انا شاكك الامر وش مبين عندي. ها طيب، هذا الظن. اما الشك هو تجويز الامرين وليس لاحدهما مزية على الاخر متساويين، انا فعلت هيك ولا ما فعلت هيك، حصل في شك عندي. هذا الشك. احنا ايش اللي بهمنا في الموضوع الان؟ ليش احنا تطرقنا لهذه الادراكات؟ بهمنا قضية اليقين والشك ومسائل المتعلقة بغلبة الظن، لأنها كلها لها علاقة في هذا الجانب. فنحن نقول هنا إن الأمر المتيقن ثبوته لا يمكن أن يرتفع إلا بدليل قاطع، يعني لا يزول اليقين إلا بيقين ثابت مثله بالضبط، لا يحكم بزوال مجرد الشك أبدا، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يمكن أن يعارضه يعني من خلال الثبوت أو من خلال العدم.
نعم، بارك الله فيك. شيخنا فاضل، أدلة هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك.
طبعا من ضمن المسائل، انه جزاكم الله خير على السؤال، لكن من ضمن المسائل المهمة انه هذه القاعدة مش قليلة، يعني تتخيل انه الامام السيوطي في كتاب الاشباه والنظائر ذكر انه هذه القاعدة تدخل في ثلاثة ارباع الفقه، وذكر بعض الفقهاء ان عليها مدار كثير من العلوم المتعلقة بالاحكام الشرعية. فلذلك ما اتت هكذا القاعدة عبثا واعتباطا، وانما اتت عليها مستندات واصول شرعية. من هذه الاصول الشرعية ان الله سبحانه وتعالى يقول وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هنا، الظن هنا بمعنى الوهم، بمعنى الشك، بمعنى الأمر غير المتعلق بالجانب اليقيني، غير حتى المتعلق بالجانب الظني اللي هو تغليب الراجح عن المرجوح. هنا الظن، ولذلك قد يأتي في الشريعة ما يكون من الظن من قبيل إيش؟ من قبيل الوهم أو من قبيل الشك. أي نعم، لكن قد يأتي الظن كذلك بمعنى اليقين، مثل قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهنا الظن بمعنى اليقين.
يعني سمي ظن مجازا؟
نعم، سمي ظن مجازا، ويسمى الظن في القرآن الكريم أحيانا على سبيل الشك والوهم. فهنا الله عز وجل لما تكلم عن هؤلاء قال وما يتبع أكثرهم، يعني من هذه المعبودات، إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هنا اللي هو التخرص والوهم والكلام الذي ليس عليه أساس ولا أصل ولا دقة، فلا يمكن أن يعارض بإيش؟ بأصله الثابت وهو اليقين. هذا من ناحية القرآن الكريم. أما من حيث السنة النبوية فالدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا، طبعا أشكل عليه أخرج منه شيئا أو لا،
فلا ينتقد وضوءه أم لا.
أي نعم بالضبط، أشكل عليه أنه هل انتقد الوضوء أو لا، لأنه خروج شيء من السبيلين ناخذ من نواقض الوضوء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف يعني لا يخرج من صلاته، لا يخرج من أصل مكثه في هذه العبادة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث قال الإمام النووي هو أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة، إنه الشيء يحكم ببقائه على أصله. أنت أصلا إيش جاي تصلي عشان إيش؟ عشان تعبد ربك، وأنت قبل ما تصلي إيش توضأت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطبيعي جدا إنه الإنسان قبل ما يصلي إيش بده يتوضأ، وأنت توضأت متيقن من هذا. ثم حصل عند المرء اختراط في الذهن انه حصل عندي انا خرج شيء او كذا، او سمع صوت في بطنه، قرقع في بطنه مثلا او كذا، عذرا بالكلمة غازات او كذا، لا ينصرف لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يسمع صوتا باذنه يجد ريحا بانفه. هذا الحديث طبعا جاءت احاديث كثيرة تدل عليه، من ضمن المعاني والاحاديث الكثيرة يعني في هذا الموضوع كذلك اللي هو المتعلق في سجود السهو. سجود السهو، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلن يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك، اطرح الشك، ابعد الشك، بدناش الشك، اركد الشك،
يطرد ويطرح،
اطرده وليبني على ما يستيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم إلى آخر الحديث. هذا الحديث إيش معناه؟ الشريعة الإسلامية يا شيخ مهدي أتت لكي تعطيك راحة وطمأنينة وأنس بالعبادة، فالعبادة بفضل الله تبارك وتعالى، فالعبادة التي يحصل فيها مثل هذه الشكوك والأوهام التي توصل الإنسان إلى أنه يعني أنا ممكن أفعل هيك أو ممكن ما أفعل هيك، هو أصلا يقينا مدرك أنه فعل أمرا ثابتا ثم جاءت هذه الشكوك هكذا تأتي، فإن الشريعة أمرت بطرد هذا الأمر. ولذلك لاحظ سبحان الله الشيطان له يعني علاقة في هذا الأمر، والنفس الأمارة بالسوء لها علاقة في هذا الأمر. مثلا جاءت أحاديث أنه شيطان الصلاة يسمى خنزب، وشيطان الوضوء يسمى الولهان، وإن كان في سنده ضعف، لكن القصد من هذا أنه ود الشيطان لو ظفر منكم بإيش مثل هذا الشك، مثل هذا الوسواس، لأنه يريد أن يفسد ماذا علينا الصلاة، يريد أن يفسد علينا الدين. واحد توضأ بده يفسد عليه الدين حتى يشككوا في الوضوء، بده يصلي يفسد عليه إنه في هذا المجال. وكذلك في التعاملات الأخرى سواء في قضايا العبادات أو قضايا الطاعات والقرب لله تبارك وتعالى. إذن هذه النقطة، الدليل الثاني. الدليل الثالث يسمى عند العلماء الدليل العقلي، اللي هو أن اليقين أقوى من الشك. عقليا اليقين أقوى من الشك. في اليقين حكم قطعي ثابت يقيني لا يمكن أن نهدمه من خلال إيش أجر أو شيء معين جاء عليه بسبب أنه شك وما يتعلق به.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. حبذا لو ذكرت لنا فضيلة الشيخ أمثلة تطبيقية على هذا الأمر حتى نقرب الصورة إلى الأذهان أكثر، أمثلة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
الأمثلة فيها دقة متناهية. يعني مثلا رجل مثلا ثبت دين في حقه، دين في حقه، وإحنا شكينا في الوفاء، شكينا في الوفاء عليه دين. عليه دين، الأصل الدين،
يعني شكينا هل أدى ما عليه من ديون أم لا.
بالضبط، هل أدى الديون أو لا. فالأصل إيش اللي عليه الآن سابقا؟
الدين ما زال عليه.
بالضبط. وعادة الناس تستوثق لذلك إما بشهود، إما بكتابة، إما يعني بإثبات لمثل هذا الأمر من خلال اللقاء والتذكير، يذكر بعضهم بعضا إلى غير ذلك من هذا الأمر. لكن حصل هنالك شك، فنقول الأصل بقاء هذا الدين، لأنه الدين في الأصل هو إيش؟ الدين في الأصل لازم وثابت، والثابت واللازم لا يمكن أن يزال بسبب هذا الشك وبسبب هذا الأمر الذي طرأ. وبناء على ذلك نقول يبقى الدين في حقك حتى تستيقن. والتيقن له طرقه المعروفة، له طرقه.
يستيقن وصل الإنسان لحالة يقين أن هذا الشخص أدى ما عليه من ديون.
بالضبط.
نعود إلى قاعدة وترتبط ربما بهذه القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان.
أي نعم، هي هذه من القواعد المهمة جدا، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لعلنا نتطرق إليها بعد يعني نعم قليل. لكن شيخ في يعني مثلا من ضمن الأمثلة المهمة الحقيقة في هذا الموضوع، وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح. ثم وقع الشك في الطلاق. صدقني هذا الأمر للأسف يحصل،
الشك من قبل الزوج مثلا
ولا مو الطلاق، يكون يعني الأصل بيد الزوج. فهنا حصل شك أنه أنا لما قلت لها روحي عند كذا أو مش عارف إيش، أو دخل في ذهنه شكوك معينة. وصراحة يعني هذا الأمر يعني من خلال أسئلة الناس وكذا يقع عندهم شكوك من هذا القبيل أو كلمات تخرج منهم، فنقول لا يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الزواج ميثاقا غليظا، ها، واعتبر الأصل في الطلاق اللي هو القصد، العزم على الطلاق.
نعم.
فلا يمكن أن يرد العزم بالطلاق
بشكوك،
بمجرد شكوك، لأن النكاح والقصد في موضوع النكاح أقوى وأثبت من مجرد الطلاق. وعادة البناء وثبوت البناء وأسبقية البناء أقوى من مجرد شيء ما يهدمه. نعم. ولا يمكن أن يهدمه إلا بما هو أقوى منه. وحتى إحنا الآن في العرف الهندسي لا يمكن أن يبنى أن يهدم البناء بمجرد شك معين، زلزلة بسيطة، وإنما شيء أقوى منه، إما رجة أرضية قوية أو تأتي جراثة ضخمة جدا فتهدم هذا البناء. بهذه الطريقة لاحظ إن الإسلام حقيقة، يعني إذني أتكلم عن موضوع المقصد الشرعي في هذا الأمر.
نعم.
المقصد الشرعي في هذا الأمر أولا أن يكون عند الناس يقين بأن هذه الشريعة لا يمكن أن توجب عليهم أمرا ليس من قبيل الوهم أو من قبيل الشك. وإنما الشريعة توجب عليهم الأمر اليقيني. اثنين، أن اليقين لا يزول إلا بيقين، حتى في مسائل الإيمان والكفر من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه الإسلام إلا بيقين،
بيقين مثله
بالضبط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو في التكفير، وأن الإنسان يأتي فيكفر فلانا ويقتل فلانا ويسفك دم هذا ويقتل هذا، لأنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فله ذمة الله وذمة رسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكرها عليه الصلاة والسلام. فكل هذه القضايا تدل على أنه عصمة الإسلام وميثاق الإسلام قوي جدا. فمش أي واحد شك أنه والله فلان وقع في كلمة كفرية ولا ما وقع في كفرية كفره، فلان مثلا حصل عنده أو تكفير. وللأسف في ناس بين قوسين أنا أقولها بصراحة، في ناس عندنا سرق ومسك الخوارج في هذا الأمر، يعني تجد أنه الأصل في الناس الإسلام والأصل في الناس الديانة لله عز وجل، فيأتي الطرف الآخر فممكن يكثر بالشك، بقول والله أنا شكيت، أو بكثر بالإحتياط، أو بكثر بالتأويل أو بالشبهة. هذا كله حقيقة ليس من قبيل الأمر الجائز شرعا، بل إنه فيه افتراء على الله واستئات على دين الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني لو أذنت لي رغم أننا أطلنا قليلا بموضوع الأمثلة، لكن لفضلها وأهميتها ولتقريب الصورة أكثر لأذهان المستمعين الكرام، هناك عندما تذكر هذه القاعدة يتبادر للذهن مباشرة موضوع الوضوء، أنه أنا على وضوء ولا لا، ولا أنا توضيت ولا ما توضيت أصلا. بناء على هذه القاعدة لو شرحت لنا هاتين العبارتين وبينت المقصود منهما ارتباطا بهذه القاعدة.
في موضوع الشك كذلك يختلف عن موضوع الوسواس أو ما يسمى بين قوسين الوسواس القهري.
نعم،
الشك يعني عالجته الشريعة بأنك لا ترجع إليه في حالة إيش، في حالة وروده وطروئه. فلذلك لا تلتفت إليه. مثلا واحد توضأ استيقن أنه توضأ،
علم الوضوء وتأكد أنه
وتأكد توضأ. أنه توضأ، فهنا أي شك، أنا بتكلم عن شك مش يقين، أي شك لا يمكن أن يقوم مقامه فيطرح ويترك ويزال، لا نلتفت إليه.
والأصل أنه متوضأ.
لكن لنفترض إنه شك ثم بعد ذلك تيقن إنه أنا فعلا مثلا قضيت حاجتي أو لا، ثم تيقن تيقن حقيقي بأنه حصل عنده هذا الأمر اللي هو إيش، أنه قضى حاجته وأفسد وضوءه، فهذا يجب عليه إيش، يجب عليه وجوبا قطعيا أن يذهب للوضوء. هذه المسألة مهمة جدا. يقابلها كذلك المسألة الأخرى، إن هي إذا حصل عنده شك لا يمكن أن يلتفت إليه. يقابلها مسألة ثالثة، إذا حصل معرفة في نفسه إنه عنده وسواس، عنده وسواس دائم، كل ما يريد أن يصلي، كل ما يريد أن يتوضأ يحصل عنده مثل هذا الأمر، هذا ليس حتى شك، هذا مرض، والمرض لا يلتفت إليه. مرض يعني يدخل في ذهن الإنسان يقول له أنت ممكن صليت كذا، أنت ممكن توضأت كذا، أنت ما فعلت كذا. هذا الوسواس لا يمكن أن يلتفت إليه، لأنه في الحقيقة هو جانب منه إحزان من الشيطان، وجانب منه كذلك إفساد لطبيعة هذه العبادة، وجانب منه لأنه لا يريد أصلا أن يستمر في العبادة وإنما يتركها حتى ينتقل منه إلى أشياء أخرى هي من قبيل يعني إبعاده عن الدين، وأصلا أن لا يلتفت إلى الصلاة ولا يلتفت إلى العبادة. فلاحظ أنه كذلك هذا الجانب خطير يعينه على هذا الأمر اللي هو النفس الأمارة بالسوء، أنه أحيانا النفس كذلك تقول، بعض الناس تجد في طبعها تشدد، تشدد حتى في طريقة تعامله مع نفسه، مع أولاده، مع زوجته، مع الناس، فتجد أنه في كثير من الأشياء يريد أن يبالغ فيها ويتشدد فيها. ولذلك العلماء كرهوا مثل أحيانا الإنسان أنه يبالغ في القراءة المبالغة الشديدة جدا التي تصل إلى مجال الوسوسة، إنه ولا الضالين لابد أنك تضخم حرف الضاء إلى طريقة يعني تجعل الفم ينتفخ وأوصاف معينة. هذه الحقيقة الطريقة يعني ذمها العلماء وقالوا ما كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يقولون نعم ينبغي أن يقرأ القرآن ويأخذ حقه ومستحقه في مخارج الحروف.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. متى يصل الإنسان إلى مرحلة اليقين؟ يعني كل حديثنا عن اليقين وأنه لا يزول بالشك، والأصل بإنسان أن يصل إلى مرحلة اليقين ويبني عليه. متى أصل إلى حالة اليقين الذي لا يزول لا بالشك ولا بأي عارض من العوارض؟
اليقين هو إما أن يكون يقينا شرعيا، مثل أن رجل دخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والتزم أركان الإسلام، فهذا يقين.
نعم.
فهذا يقين شرعي دخل في الإسلام. إذن لا يجوز لنا أن نقول بأنه خرج من الإسلام أو ارتد عن الإسلام إلا بشيء يقيني ثابت بأنه نقض ناقضا من نواقض الإسلام التي اتفق عليها العلماء. أو أن يكون يقين عقلي. اليقين العقلي اللي هو أنك ترى, خلينا نقول الآن الشمس في رائعة النهار, يسمونها رابعة النهار والأصح والأصوب والله أعلم على كلام عدد من اللغويين رائعة النهار, أنك تراها فتقول أن هذه الشمس على مثلها نشهد, لأن هذا أمر يعني أمر يعني
ما بيختلف فيه اثنان,
لا يختلف فيه اثنان, هذا لا يختلف فيه اثنان, لأنه جانب, عفوا, هو ليس جانب عقلي آسف, وإنما جانب حسي, هو جانب حسي, لأنه إيش ال- 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 الحس بالبصر والنظر رآها. في جانب عقلي, في جانب عقلي إنه لنفترض فرضا هنالك دولة اسمها جزر القمر, لا أنا ولا أنت رحنا عندها, مع إنه أنا بجزم إنه يعني موجودة. ليش؟ لأنه هذا الجانب عقليا تتابع الناس وتواتر الناس وتواطأ الناس على أن هنالك منطقة كذا وكذا, فأصبح خبر يعني عقلي لا يمكن أن يدرك إلا من خلال أخبارهم, فأصبح خبرهم متواتر أدركناه من ناحية عقلية, مع أنه أنا وأنت ما رأينا هذا.
نعم بالضبط.
أي نعم. فهذه الأشياء, هذه الأشياء هي التي توصلنا إلى مرحلة, إلى مرحلة اليقين. كذلك من ضمن الأشياء التي توصلنا إلى مرحلة اليقين إنه قضايا معينة خاصة تثبت فيها اليقينية. مثلا لا يمكن لأحد أن يشهد عليه مثلا بالزنا وأن يقام عليه الحد, طبعا هذا في ظل وجود حكم ونظام يحكم المسلمين, إلا بشهود أربعة أو بأنه يقر على نفسه. لكن لو أنه مثلا أقر على نفسه ثم بعد ذلك قال لا أنا ترى ما حصل عندي هذا الفعل وإنما حصل شيء قريب منه, فنقول ما دام أنه تراجع عن يقينه لا يمكن لنا أن ندينه بذلك, لأنه المرء مؤاخذ بإقراره, المرء مؤاخذ بإقراره. لكن لو أن رجلا مثلا, خلينا نقول في المقابل, قال اتهم فلان وقال إنه أنا قلت إنه فلان فعل مثلا هذه الفاحشة أو الزنا, والرجل ساكت, هل يمكن أن نؤاخذه بذلك؟ يقول أيوه يعني الساكت خلاص, السكوت حجة والسكوت إقرار,
ساكت لكنه لم يقر,
لم يقر
ولا ينسب إلى ساكت قول.
لا أحسنت, لا ينسب إلى ساكت قول, هو يمكن سكت خوف عدم قدرة على النقاش, فهذا أمر ليس يقيني, فلا تجي تتخذ ما ليس يقين وتقول إنه يقين.
هذا بخلاف موضوع الزواج عندما تسكت الأنثى
بالضبط
وتسأل عن نعم القبول.
بالضبط. ولذلك يعني البكر يعني إذنها صماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, أما السيد فإنها يعني تستأذن وتستأمر ويخرج من لسانها الموافقة.
نعم بارك الله فيك. شيخنا الفاضل الشيخ خباب, ماذا يتفرع على هذه القاعدة من أحكام شرعية, قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟
يتفرع عليها قضية مهمة جدا, حكم شرعي, وكذلك هو يعني خلينا نقول حكم متعلق بجانب أصولي, أصولي يعني من ناحية أصولية, وهو أن الحكم الذي يثبت في الشرع يضاف إلى أقرب أوقاته. يضاف إلى أقرب أوقاته. من الأمثلة المهمة التي ذكرها الفقهاء قضية اختلاف حصل بين الناس في موضوع جريان الماء الذي يجري إلى دار أحد من الناس أو أرض. هذا الجريان إذا كان حادث يعني جديد أو أنه قديم, إذا وقع الخلاف الآن بينهم, الآن هذا خلاف إنه هذا الماء, هذه يعني هذه الترعة التي تمشي, هل لما دخلت في دار أحد أو في أرض أحد هل هي حقيقة قديمة أو جديدة؟ وحصل خلاف في ذلك, إحنا شو بننظر؟ ننظر وقت الخصومة, هل كان هذا موجود أو غير موجود؟ فإذا كان موجود إحنا بنحكم بالبقاء على هذه الحال التي وجد عليها, لأنه في الحقيقة أصلا هو موجود, فإحنا نحكم ببقاء الحال التي هي عليها. الموضوع في ذلك إنه الشيء إذا كان على حالته الحاضرة فإحنا ما بإمكاننا إن نيجي نقطع عنه ما كان يعني غير وارد سابقا, لازم يكون أمر حاضر وثابت, فبناء على ذلك إحنا بنعطيه هذا الحكم. إذا اختلف الحكم وتيقننا بأنه اختلف الحكم طبعا ليس أحكام شرعية وإنما أحكام اعتيادية بين الناس، فإحنا بنقول إنه بهذه الطريقة تختلف الأمور. مثلا واحد عنده قطعة أرض، حصل هنالك مصالحة بين طرفين، الأصل قطعة الأرض هذه خلينا نقول 560 متر بالضبط، ثم حصل مصالحة وهكذا اشتراها الرجل، ثم حصل مصالحة بين طرفين إن تكون هذه الأرض 550 متر، فيأتي الآن العقد الجديد إيش تكون 550 متر. لما يجي واحد بدي يشتري الأرض
بإقراره
وبالاتفاق عليه وكذا، نعم بموافقته، يجي طرف الثاني بده يشتري من الشخص صاحب الأرض الأرض، فبيقول إن الأرض أنا شفتها على فكرة في الطابو 560 وكذا، ف 560 متر، فأنا بدي أخذها بهذا المبدأ. بنقول له إنه حصل هنالك تعديل إجرائي في الطابو مثلا إنه أصبحت 550، فليس لك أن تطالب بهذه العشرة، حتى لو قلت لنا من أخذ قدر شبر طوقه بسبعين أراضين، لأنه ما أخذ قدر شبر،
هو حصل
تراضي وتصالح واتفاق على هذا الأمر. فبناء على ذلك إحنا بنقول إنه انتقل من عادته القديمة التي كانت بيقين إلى عادته الحديثة أو الحادثة التي كانت بيقين، فبناء على ذلك إحنا نأخذ بهذا الحكم ونجريه على ما هو عليه.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ خباب مروان حمد على هذا الإيضاح وعلى هذا التبسيط لهذه القواعد الفقهية، جزاك الله كل خير ونفع الله عز وجل بك.
الله يحفظكم ويجزيكم خير.
ولكم مستمعين الكرام كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.